السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من علامات توفيق الله عز وجل لعبده أن يوفق العبد للحرص على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الهدي النبوي الذي رغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رغب في صيام يومي تاسعاء وعاشوراء، يعني يومي التاسع من شهر الله المحرم واليوم العاشر من شهر الله المحرم. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون، يعني يوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. فموسى عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام يوم عاشوراء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة. يعني أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وفي هذا اليوم يسترون الكعبة المشرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فصامه صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل صيام عاشوراء ما جاء عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فهذا فضل عظيم لصيام يوم عاشوراء، لذلك لا ينبغي على الإنسان أن يترك صيام هذا اليوم، بل ينبغي عليه أن يحرص على ذلك، وأن يذكر أيضا أهل بيته بصيام هذا اليوم. طيب، صيام تاسعاء جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. لاحظ، اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا على صيام اليوم التاسع، وهذا فيه مخالفة لهؤلاء. وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه قال: خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. لذلك لا ينبغي على الموفق أن يفرط في هذا الهدي النبوي. طيب، ربما يقول بعضهم: أنا لا أستطيع أن أصوم التاسع، أريد أن أصوم العاشر فقط. لا حرج، لكن الأفضل أن تصوم التاسع والعاشر. وينبغي أن نرشد الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في المسألة هذه أيضا جاءت آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسن أن نوردها. في تهذيب الآثار للطبري بسند حسن عن سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أمروا بصوم عاشوراء. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث مساء ليلة عاشوراء أن تسحر وأصبح صائما، فأصبح عبد الرحمن صائما. يعني عمر كان يحث أصحابه رضي الله عنه وأرضاه على صيام يوم عاشوراء. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأسود قال ما رأيت أحدا كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى، فكانوا يؤكدون على صيام يوم عاشوراء. وفي تهذيب الآثار للطبري بسند صحيح عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده، جده من؟ عبد الرحمن ابن عوف، أنه أضحى يوم عاشوراء حتى ارتفع النهار ولا يعلم، يعني ما يعلم أن هذا هو يوم عاشوراء، ثم علم بعد ففزع لذلك ثم صام وأمرنا بالصيام بعد أن أضحى، يعني ما تناول شيء من الطعام، ثم تبين لهم أن هذا اليوم هو يوم عاشوراء، فأمر عبد الرحمن ابن عوف أهله وأهل بيته بصيام يوم عاشوراء. المقصود بارك الله فيكم أن نحرص قدر الاستطاعة على إصابة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الذي يفرط في هذا الأجر؟ أن تكفر عنه ذنوب سنة كاملة، وهذا والله فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، فما ينبغي التفريط في هذه السنة النبوية. وفقني الله وإياكم لكل خير. ثم أنتقل إلى موضوع آخر لعل فيه نفعا وفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني سأذكر شيء ثم أذكر الشيء الذي دعاني لطرح هذا الأمر. قبل عدة سنوات جرى حوار مع أحد الأشخاص، كان هذا الرجل غفر الله له قد تسبب في أذية لبعض الناس، فجرى كلام بيني وبينه، وحاولت قدر الاستطاعة أن أذكره بالله عز وجل، وفي نهاية المطاف بدأ يجادل ويدافع عن نفسه بطريقة غير صحيحة. فقلت في قلبي أحيانا تكون بعض الأمور واضحة وبينة، ولكن إذا لم يكن عند الإنسان وازع من نفسه يذكره ويقبل الإنسان على محاسبة نفسه فهذه كارثة كبيرة. لذلك أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قالوا هذه الآية تدل على محاسبة النفس، فإن هذه الآية إذا فكر الإنسان ما الذي قدمه لغد فإنه يحاسب نفسه ويراجع نفسه على تقصيرها في طاعة الله عز وجل. الذي جرني إلى هذا الكلام أنه جرى حوار اليوم بيني وبين بعض خاصة أقاربي، فتكلمنا عن بغي وقع على أحد الأشخاص، فقال أحد المتكلمين قال أتظن أن هؤلاء الذين بغوا على فلان أنهم يحاسبون أنفسهم أو يراجعون أنفسهم أو ربما شعروا بتأنيب الضمير؟ فكان الكلام أن هذا الشيء ربما ما كان موجودا عندهم أبدا. نعم أيها الأحبة الكرام، بعض الناس تكون عنده قسوة عظيمة جدا في القلب، ربما بغى على الآخرين، وتجده في آخر اليوم يضع رأسه وينام ولا يفكر أبدا أنه آذى عباد الله عز وجل. فهذا الشيء لابد أن نبدأ به بأنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. بعض الناس بارع جدا في أن يلقي اللوم على الآخرين، فعلوا بي وصنعوا كذا وظلموني وفعلوا كذا وكذا، فتقول له يا فلان لعلك السبب، فيبادر بمهاجمة الآخرين. ولو حققته في مثل هذه المسائل لوجدت أنه ربما بدر منه بغي عظيم جدا على الناس. لذلك إذا كان الإنسان يحاسب نفسه دائما، ما الذي فعلته؟ ما الذي قمت به؟ ما الذي بدر مني؟ أتحلل من فلان وأستسبح من علان، فإن هذا من علامات الخير إن شاء الله تعالى. أما بعض الناس ربما بغى على الآخرين فيقال له: يا فلان، إن فلان الفلاني يدعو عليك. قال: فليدعو من اليوم إلى السنة القادمة، لا يهمني دعاءه. بعض الناس هكذا يصل به الأمر. فهذا بارك الله فيكم، يعني كما يفهم من بعض آثار السلف أنه ما يحتاج أن يدعى عليه. لماذا؟ هذه العقوبة التي ضربت عليه من ناحية قسوة القلب وغلظة القلب هذه من أعظم العقوبات، نسأل الله العفو والعافية. ولست في هذا المقام بارك الله فيكم أقول فلان ظالم وعلان ظالم، لا، بل في هذا المقام أنا أذكر نفسي قبل أي أحد آخر، وأدعو إلى أن نحاسب أنفسنا. فربما بغى الإنسان على غيره وهو لا يشعر، أو بعبارة أدق وهو لا يريد أن يشعر، لأنه لا يريد أن يصارح نفسه أنه ظلم الآخرين أو قصر في حقوقهم. ومن جميل الآثار التي علقها البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنفاق من الإقتار، ما يكون عندك مال كثير وتنفق، وبذل السلام للعالم، تسلم على الناس من تعرف ومن لا تعرف. قال: والإنصاف من نفسك، أن تكون منصفا لنفسك، فإذا كنت مخطئا تقر بخطأك. أما المكابرة، هب أنك كابرت في هذه الدنيا وبعض الناس أوتي جدلا، ربما لو قلت له الآن نحن بعد صلاة المغرب قال: لا، نحن الآن بعد صلاة العصر. وربما جلس يجادلك الأوقات الطويلة. هب أنك جادلت عن نفسك في الحياة الدنيا، فكيف ستجادل عن نفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا، ربما قصر الإنسان مع والديه، ربما قصر الإنسان مع زوجته، ربما قصر الإنسان مع أولاده، أحيانا ربما الإنسان يبغي على بعض أولاده، نسأل الله العفو والعافية، ربما قصر الإنسان مع بعض الموظفين الموجودين عنده. وتجد في النهاية يقول بعضهم: أنا ما فعلت شيء. كيف ما فعلت شيء رعاك الله؟ ألا تحاسب نفسك؟ ألا تراجع نفسك؟ وبعض الناس لطيبته وأنه وفق إلى مراجعة نفسه يقول: هذا الذي ظلمني، ربما يأتي في يوم الأيام معتذرا. يعني ماذا لو عاد معتذرا؟ هذه المسألة بارك الله فيكم ربما كانت يعني من الأماني والأحلام، لأن بعض الناس عنده قسوة عظيمة جدا في قلبه، ربما آذى الناس وبكى أمامهم أنه هو المظلوم الذي وقعت عليه المظلمة العظيمة. فهذا لابد أن يراجع نفسه، لأن الإنسان والله الذي لا إله غيره سيوضع في قبره وحده، ما ينفع الإنسان أن يجادل عن نفسه في هذه الحياة الدنيا، ماذا سيصنع إن وقف بين يدي الله عز وجل؟ سألني أحدهم عن مسألة فقال: هل هذا من ظلم الناس؟ قلت له: إذا لم تكن هذه المسألة من ظلم الناس حدثني إذن ما هو الظلم؟ قال: لا، وأنا كذا وأنا كذا، وجلس يذكر أعذارا لنفسه، وهذه الأعذار بارك الله فيكم أعذار واهية لا قيمة لها، هذا هو الواقع لو صارح الإنسان نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ونعود بارك الله فيكم إلى درسنا، وسيكون الكلام بإذن الله عز وجل اليوم إن شاء الله عن اغتنام أيام العمر فيما ينفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا لابد أن نعلم، يعني ما مناسبة أيضا هذا الكلام، كثير منا ربما كان في إجازة وظيفية خلال هذه الأيام، أو سيأخذ إجازة وظيفية، أو أن أولاده عندهم إجازة عن المدارس، فلذلك اغتنام هذه الأيام من الأمور المهمة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلذلك إذا كان عند الإنسان نعمة الفراغ، هذه نعمة عظيمة ينبغي عليه أن يحمد الله عز وجل عليها وأن يغتنمها في طاعته سبحانه وتعالى، فإن هذه النعمة ربما إذا ذهبت ما رجعت للإنسان. فبعض الناس، وهذا يذكر عن بعض العلماء الشاميين الذين توفوا ربما قبل قرن تقريبا أو أكثر، أنه كان يمر على بعض المقاهي فيجد الناس في عطالة وبطالة في هذه المقاهي، فيقول ليت أن الوقت يباع ويشترى فأشتري منهم هذه الأوقات التي هم يفرطون فيها ويضيعونها في العطالة والبطالة. لذلك الموفق يغتنم هذا الفراغ، فلعله إذا ذهب ما رجع إليك مرة أخرى. وبعضهم كانت عنده أوقات كثيرة من أوقات الفراغ، فلما ضيعها وفرط فيها حرم هذه النعمة، فأصبحت كثير من أبواب الخير ربما عجز عنها الإنسان لأنه لم يغتنم هذه الأيام. كذلك نعمة الصحة، الإنسان إذا كان ممتعا بصحته وعافيته ربما ما شعر بعظيم فضل الله عز وجل في هذه النعمة، فإذا ذهبت نعمة الصحة ندم الإنسان على التفريط. نسأل الله العفو والعافية. وفي حديث أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. يسأل عن عمره فيما أفناه. طيب الإنسان يراجع نفسه، هذا اليوم مضى عليه 24 ساعة، ما الذي فعله الإنسان خلال هذا اليوم؟ كيف مر على الإنسان هذا اليوم؟ هناك أشخاص تمر عليهم الأيام بل ربما الساعات، وقد جمع بعضهم ربما آلاف الحسنات وربما ملايين الحسنات، يوفقهم الله عز وجل لهذا الأمر. وبعضهم ربما مرت عليهم الأيام وقد جمعوا مئات السيئات أو آلاف السيئات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا الوقت الذي يمضي على الإنسان وربما يجد الإنسان نفسه في ضيق عظيم لأنه ما عنده أي شيء يفعله، سيسأل عنه يوم القيامة. لذلك يقولون من أضر الأمور على الإنسان الفراغ، أن يجلس الإنسان بطالا فارغا ما عنده شيء، هذا الأمر من أضر الأشياء على الإنسان، لأن نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وأحيانا بعض هواجس السوء ووساوس السوء متى تأتي للإنسان؟ في أوقات الفراغ، يكون الإنسان فارغ ما عنده شيء فيتسلط على نفسه بالأذية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونعمة وجود الإنسان على قيد الحياة هذه نعمة عظيمة جدا يراها المسلم، لأنه يعلم أن هذه الأيام ينبغي أن تغتنم في طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفرون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. فالإنسان إذا اغتنم هذه الأيام بأداء هذه النوافل والسنن ربما يجد العاقبة الطيبة لهذه العبادات إذا وضع في قبره. وربما احتاج الإنسان في يوم القيامة إلى ربع الحسنة ولم يجدها، فلذلك بادر وسارع وسابق لنيل فضل الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولئن كان الناس يغتنمون أيام الدنيا ومواسم الدنيا في الاستزادة من المال ومن مسائل الدنيا، فكن أنت مستزيدا من طاعة الله ومن الأجر ومن الثواب ومن الحسنات. جاء عن إبراهيم بن يزيد العبدي قال أتاني رياح القيسي، فلما دخل المقبرة، هو وزميله دخل المقبرة، فقال يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مني، يعني هذا الميت الآن في قبره تراه يتمنى ماذا؟ قال قلت أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال فها نحن ثم نهض، يعني فها نحن في أمنية هذا الميت. يعني معنى هذا الكلام أنهما دخل المقبرة، فالأول يسأل الثاني ما أماني هؤلاء الأموات؟ قال يتمنى أن يرجع للدنيا كي يعمل عمل الصالح. قال نحن نعيش في أمنية هذا الميت. ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. يعني لو قدر الله عز وجل وخرج هؤلاء الأموات من قبورهم، أتظنون أن الواحد منهم سيقول سأرجع للدنيا كي أفعل الشيء الفلاني، أو أنشغل بالقيل والقال، أو أنشغل بمشاهدة كذا ومتابعة كذا وتقليب البصر في تطبيقات التواصل الاجتماعي؟ سيتمنى الواحد منهم أن إذا عاد للدنيا أن لو استزاد من الأعمال الصالحة. لذلك نعمة الوقت نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ومن جميل كلام الحسن البصري، والحسن البصري وصف أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. حياة الإنسان عبارة عن أيام. طيب إذا ذهب يوم من حياة الإنسان فإن بعض الإنسان قد ذهب، فكيف لو ذهبت على الإنسان السنوات؟ أحيانا ربما يجد الإنسان أن العشر سنوات كأنها غمضة عين، لا أقول السنة ولا أقول الشهر، بل العشر سنوات كأنها غمضة عين. ومن تجاوز الأربعين فقد وصل إلى أي مرحلة من مراحل العمر؟ إلى الثلث الأخير من العمر، الثلث الأخير من العمر، وأعمار أمتي بين 60 و70. لذلك ينبغي على الإنسان أن يشمر وأن يجد ويجتهد. ذكر في تراجم أو يعني من أحوال بعض الصالحين أنه كان إذا بلغ 40 طوى بساطه وجد طوى فراشه وجد واجتهد في طاعة الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، إذا تقدم الإنسان في العمر، يعني وصل إلى ثلث الأخير من العمر، وازدادت غفلته وازداد إعراضه عن الله، فلا بد والله أن يراجع نفسه، لأن هذه الخواتيم. واضح بارك الله فيكم؟ صحيح أعمار أمتي بين 60 و70، فإذا وصل الإنسان 40 ربما يظن الإنسان أنه قد تبقى له الكثير 20-25 سنة، لكن هذه الخواتيم. إذا ختمت حياتك بالإعراض عن الله فهنا لا بد أن يراجع الإنسان نفسه. وإذا وجد الإنسان من نفسه أنه في هذا الوقت من العمر بدأ يفعل أشياء من الذنوب والخطايا ما كان يفعلها أيام الشباب، فهذا أيضا لا بد أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. لا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ ابن عمر رضي الله عنهما وكان في سن الشباب، يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمر ابن عمر تقريبا 20 سنة تقريبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني الإنسان يجعل حاله في الدنيا كالإنسان الغريب الذي يريد أن يرجع سريعا إلى وطنه، غريب عن هذه الدار، أو عابر سبيل الذي لا يريد أن يطيل في سفره، يريد أن يرجع سريعا إلى أهله وداره وبلده. والمقصود أن الإنسان يعمل العمل الصالح كي يكرمه ربنا سبحانه وتعالى بدخول الجنة. فكان ابن عمر بعد ذلك يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك ليومك. وإذا ما حزم الإنسان مع نفسه تفلتت أيامه. بعضهم تقول له بسم الله نبدأ من اليوم، قال لا الصيف القادم. طيب من يدريك هل تعيش إلى الصيف القادم؟ بعضهم يقول الشهر القادم بإذن الله سأبدأ، وإذا جئنا إلى الواقع لن يبدأ للشهر القادم والذي بعده، لأن الإنسان إذا كانت عزيمته قوية سيبدأ من اليوم ويستعين بالله سبحانه وتعالى. وإذا أخذ الإنسان نفسه بالحزم فإن النفس في بداية الأمر ربما ما نعت أو لم تنقد لك في الإقبال على الخير، ثم بعد ذلك تقبل على الخير ويسهل عليك الأمر جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. هذا من الذي يقول هذا الكلام؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر عن بعض أهل العلم أنه لو قيل له، الآن ستأتينا الفائدة عن هؤلاء السلف وحالهم هذا، أنه كان يبكي إذا سمع هذا الوصف في تراجم بعض علماء السلف. من ذلك ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن، هذا من أقران الإمام مالك، هذا من أقران الإمام مالك، يروي عن التابعين، قال قيل في ترجمته: لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، يعني لا يستطيع أن يستزيد من العمل. هذا وصف فيه مبالغة عظيمة، ولكن هذا الوصف فيه حكاية لحال هؤلاء أنهم عرفوا سبب وجودهم في هذه الحياة الدنيا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فانشغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ابن أبي ذئب هذا متى توفاه الله عز وجل؟ في القرن الثاني الهجري، وذكره باق إلى يومنا هذا. أقبلوا على طاعة الله وجدوا واجتهدوا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والواحد منا ربما تكون بعض الطاعات قريبة جدا منه ثم يزهد في الأجر. ترى بعض الناس مثلا إذا فاتته سنة الفجر ما يقضيها، هذا إذا كان يعني إذا كان هذا الإنسان ممن يصلي أحيانا سنة الفجر، بعضهم ما يصليها أصلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. بعض الناس لا يبالي بأذكار بعد الصلاة، قالها ولم يقلها، أول ما يسلم الإمام يخرج هاتفه وينشغل به ويخرج مباشرة من المسجد. لماذا يزهد الإنسان في الأجر ويزهد في الحسنات؟ على الإنسان أن يجتهد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بعض الناس في سيارته ربما عانى من زحام شديد، فعل كل شيء إلا الطاعة والذكر والعبادة، يتصل بفلان، وبعضهم ربما يعني سمع أشياء لا ترضي الله عز وجل. فلماذا يحرم الإنسان نفسه من الأجر ومن الثواب؟ الأحنف ابن قيس أيضا من التابعين قيل له: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، قال: إني أعده لسفر طويل، أعد هذا الصيام لسفر طويل. وأيضا يذكر أن بعض علماء اللغة رأى رجلا من الأعراب يصوم في يوم شديد الحر، فقال: لو أتصوم في هذا اليوم؟ قال: أصومه ليوم أشد حرا منه. أي يوم؟ يوم القيامة، تدنو الشمس من الخلائق. فلذلك على الإنسان أن يبادر في طاعة الله سبحانه وتعالى ويغتنم أيام وجوده في طاعة الله عز وجل. فإن قال قائل: طيب كيف أغتنم يومي في طاعة الله عز وجل؟ أولى ما يغتنم به اليوم أداء الفرائض. هذه مسألة كما يقال لا مساومة عليها. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويقبح جدا أيها الأحبة الكرام بطالب العلم والإنسان المستقيم أن يتساهل في أداء الفرائض، فتفوته صلاة الجماعة بشكل شبه يوم. على قدر تعظيم الصلاة في قلبك يكون تعظيمك للإسلام، ذكر هذا ابن القيم في كتابه الصلاة. فلذلك طالب العلم يعظم شأن الصلاة ويفرغ نفسه لإدراك الصلاة ويجاهد نفسه على ذلك. ربما غلب الإنسان نوم فنام عن صلاة وهو حريص على أداء الصلاة، هذا معذور بإذن الله عز وجل، إن شاء الله يرجى له السلام. ولكن أن يكون هذا هو ديدن الإنسان وعمل الإنسان والشيء الذي يغلب على حال الإنسان، حتى أن بعضهم مثلا إذا أدرك الصلوات الخمس جماعة في المسجد ولو فاتته بعض الركعات يستغرب من نفسه، يظن أنه قد سابق أهل الصلاح والتقوى. فعلى الإنسان حقيقة أن يراجع نفسه، لأن بعض الناس يوميا خاصة في أيام الصيف صلاة الفجر متى يصليها؟ يوميا بعد طلوع الشمس، أحيانا قد يصليها وقت الضحى، وأحيانا قد يصليها متى؟ بعد أذان الظهر. بالله عليك، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ هذا الأمر لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ومن لطيف ما مر علي كلمة يرددها بعض المشايخ الأفاضل، أنه كان يقول النوم مقضي، يعني إذا ما نمنا الآن ننام وقت آخر، نقضي هذا النوم بإذن الله عز وجل. الأمر سهل ويسير، لأن بعض الناس جعل في فكره شيء لابد أن أنام، إما نمت يظن أنه سيموت. لا يا أخي الكريم، الأمر هي يعني الآن إذا كان الأذان يؤذن في الساعة الرابعة، طيب أنت تريد أن تنام في الساعة الثالثة أذان الفجر، قل لي كيف تستطيع أن تدرك صلاة الفجر؟ هذا الأمر يعسر جدا على الإنسان. فماذا تفعل؟ لا تنام، اصبر الساعة هذه، صلي صلاة الفجر ثم نم بعد ذلك. واضح بارك الله فيكم. فالإنسان يجاهد نفسه. ومن لطيف كلام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول خير عادة ألا تأسرك عادة. يعني بعض الناس كيف تضيع عليه بعض أبواب الخير؟ يظن أنه لابد أن ينام وقت الظهيرة. طيب لو ما نمت بارك الله فيك، فكان ماذا؟ ما الذي يضرك سلمك الله؟ جاهد نفسك. يعني بعض الناس يصل من العمل إلى بيته الثالثة والنصف، فما يتبقى على الأذان إلا دقائق يسيرة، قال أريد أن أنام. طيب كيف ستستيقظ لصلاة العصر؟ لا يمكن مثل هذا الأمر، في الغالب الأمر هذا عسير جدا. يعني من اللطائف إخوان الكرام، من عود نفسه على شيء اعتاد عليه. يذكر عن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقود السيارة ومعه مجموعة من طلبة العلم من المدينة إلى مكة، في الطريق شعر بتعب فقال لطلابه سأنام الذي أذكر سبع دقائق أو تسع دقائق، هكذا كان الشيخ يقول. فقال طلابه لن نوقظ الشيخ، نجعله يرتاح، يعني تسع دقائق، طيب لو نام نصف ساعة الأمر سهل ويسير. قال فنام الشيخ هذه الدقائق اليسيرة، ثم استيقظ نشيطا وقاد إلى مكة المكرمة، وبعد العمرة ذهب إلى بيت بعض طلابه واجتمع طلبة العلم وتدارسوا مسائل العلم إلى وقت طويل. فالإنسان يعود نفسه، طبعا هذا لا يعني أن يعذب الإنسان نفسه، ولكن لابد أن نجاهد أنفسنا. يعني بعضهم يظن أنه في أول الصباح إذا ما شرب القهوة يعني خلاص مصيبة المصائب تقع. تقول له طيب مثلا ليش ما تصوم النافلة؟ قال ما أستطيع، لابد بعد صلاة الفجر إني أشرب القهوة. طيب يعني يروى هذا عن بعض السلف أنه قد بعث إلى الخليفة يريد أن يتخذ كاتبا نصرانيا، فلم يجبه مرة ومرتين وثلاث، ثم بعد ذلك كتب له الخليفة، كتب له مات النصراني. فهمتم بارك الله فيكم؟ أنت تريد تتخذ هذا الكاتب، هب أن هذا الكاتب مات، فكان ماذا؟ ما الذي ستفعل؟ تصرف. فلذلك يعني هذه الأمور لا يجعلها الإنسان بهذه الطريقة، لا يجعلها الإنسان بهذه الطريقة. يعني من الطرائف إخوة الكلام بعض الناس يقول أنا لابد أعدل رأسي. لا، المشكلة إذا تريد تعدل الرأس وعندك خلل في الرأس هذه مصيبة كبيرة، ترى هذا أمر يستدعي الذهاب للمستشفى، الرأس ما يعتدل بارك الله فيك، هذا لابد أن تنتبه لنفسك. فهذه من سيطرة بعض العادات وبعض الأمور التي ألفها بعض الناس على الإنسان. قال لي أحدهم، ويعني لما أخبر، هذا يكلمني أحد طلبة العلم عن بعض الأمور الصحية التي تعرض لها، فالطبيب يقول له لابد أن تعمل حمية تمتنع عن بعض أنواع الأطعمة. فقال كنت أظن أني لو توقفت عن تناول الطعام في بعض الأوقات أني سأموت. قال ثم تبين أن الأمر أسهل مما كنت أتصور. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يتصور أنه لو صام النافلة في هذه الأيام أنه سيموت. صم رعاك الله، فإذا شعرت بتعب فأفطر، لا حرج عليك، الصائم المتطوع أمير نفسه. لكن لا تجعل بعض هذه الأمور من أمور العادات تسيطر عليك. وأيضا بارك الله فيكم من الفرائض طبعا والواجبات البعد عن معصية الله عز وجل. لا تجعل الأيام بارك الله فيك مستودعا لفعل الذنوب والخطايا. فبعض الناس نسأل الله العفو والعافية ربما قارف الكبائر والعظائم والموبقات والشنائع، ثم يأتيك قائلا أنا لا أجد بركة في يومي. فعلى الإنسان أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان السلف يقولون يعني شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فإذا كان الإنسان يعني أحيانا إخوان الكرام في أيام السلف يقولون ذنوب الخلوات، إيش تكون ذنوب الخلوات في أيام السلف؟ نحن متصورين الموضوع بارك الله فيكم، إيش تكون ذنوب الخلوات في أيام السلف مقارنة بأيامنا هذه؟ ومع هذا كانوا يراجعون أنفسهم. لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ومن أقبح الأمور أن يفعل الإنسان المعصية ثم يبرر لنفسه أن الناس تتهاون في هذا الأمر، وبعضهم يقول كل الناس يفعلون هذا، وبعضهم ربما لبس عليه الشيطان فقال من يقول بأن هذا الشيء حرام، هذا شيء عادي. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من أشنع الذنوب والعياذ بالله. وهذا الأمر ربما وقع للإنسان في آخر العمر. أحيانا تجد بعض الناس ربما يكون على تدين واستقامة أو بعد عن الذنوب والمعاصي مدة طويلة من عمره، وفي آخر عمره يبدأ يسخر من بعض أمور الشرع وبعض مسائل الدين. أبي هذا العمل تختم حياتك وتلقى الله عز وجل؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أيضا من طرق اغتنام الأوقات أن تعمر وقتك بأداء النوافل وأداء السنن. وما في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. فالإنسان إذا فعل النوافل أحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك من الفروق الكبيرة بيننا وبين الرعيل الأول أن بعض الناس يسأل الآن هل هذا الشيء واجب أو مستحب؟ إذا قلت له مستحب ما معناه؟ ترك هذا الشيء. وأيضا بعض الناس يسأل تقول له هذا الشيء ما يجوز، يقول لا، هل هو من الكبائر أو هو من الصغائر؟ إن قلت له هذا من الصغائر فعل هذا الشيء مباشرة، وهذا طبعا يخالف حال الرعيل الأول. السلف والصحابة كيف كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقولون له أي العمل أحب إلى الله؟ فلذلك انظر إلى هذا الشيء، ما هو الشيء الأحب إلى الله والمحبوب لله عز وجل؟ فاحرص على فعله ولا تفرط فيه قدر الاستطاعة. ولو نظرنا إلى حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نجدهم أنهم إذا سمعوا عن سنة نبوية يقول الصحابي لا أدع هذا الأمر حتى أموت، لحرصهم على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إخوان الكرام مثلا أداء السنن الرواتب، هذه مسألة من الأمور العجيبة أنك تجد العامي ربما حرص على أداء السنن الرواتب ولم يفرط فيها، وتجد أحيانا بعض المستقيمين ربما تهاونوا في أداء السنن الرواتب. أيكون هذا العام أفضل حالا منك؟ هذا لا يصلح. لا تقل لي بأنك مشغول، مشاغل الدنيا لن تنتهي، وربما تعرض الإنسان الحاجة أحيانا فهذا أمر آخر، ولكن أن يكون هذا هو ديدن الإنسان فهذا خطأ جسيء. مثلا التبكير إلى الصلاة، الآن لا أقول إدراك تكبيرة الإحرام، لا، التبكير. أحيانا تدخل المسجد قبل الإقامة بمدة، فتجد بعض العوام في المسجد يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، فتغبطهم على هذا الصنيع وهذا العمل. وأذكر رجلا كبيرا في العمر توفي رحمة الله تعالى عليه، كان يصلي في مسجدنا، حاولت في بعض الأيام أن أنافسه في التبكير إلى الصلاة فما استطعت، كان عنده صعوبة في المشي، لكن كان يجد ويجتهد في الذهاب إلى المسجد والتبكير إلى الصلاة، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهنيئا لمن كان هذا حاله. أيضا ينبغي على طالب العلم أن يحرص على صلاة الليل والوتر، وينبغي عليه أيضا أن يحرص على صيام النافلة قدر الاستطاعة، لا يفرط في صيام النافلة. وكان بعضهم يقول صيام النافلة كيف يسهل عليك، قدم طعام وأخر طعام فيكون الإنسان صائما، الفطور قدمه فطور الصباحي هذا اجعله سحورا، والغداء أخره واجعله فطورا وينتهي الأمر. واضح بارك الله فيكم. ويعني بعضهم يقول صيامنا في رمضان 16 ساعة، فقلت له لا. قال كيف لا، بعضنا إذا صلى الفجر ينام إلى متى؟ إلى أذان الظهر، فاحسب الآن من أذان الظهر الآن وقت الاستيقاظ، أما هذا السابق كله نوم، وبعضهم أيضا إذا صلى الظهر يرجع وينام إلى أذان العصر، فالصيام كم ساعة يكون؟ 3 ساعات. واضح بارك الله فيكم. هذا واقع ترى، هذا واقع. يعني فلذلك لابد أن نحرص على أداء هذه الطاعة وأداء هذه العبادة. وهذا هو حال من؟ حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصوم حتى يقول الصحابة لا يفطر صلى الله عليه وسلم. فإذا شق الأمر على الإنسان لا أقل من أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، وهذا أمر سهل للغاية بإذن الله عز وجل، هذا الأمر سهل للغاية. فإن شق الأمر بشكل عظيم على الإنسان فيحرص الإنسان على صيام 6 من شوال وتاسوعاء وعاشوراء ويوم عرفة، فلا يفرط في صيام هذه الأيام. ثم أيضا من طرق اغتنام الأوقات كثرة ذكر الله عز وجل. والله ما أطيب أن يوفق الإنسان إلى لزوم السنة وكثرة ذكر الله عز وجل. هذا كان حال مشايخنا رحمة الله تعالى على الأموات منهم وحفظ الله الأحياء منهم، تجد عند بعضهم أوراد عظيمة وإكثار من ذكر الله عز وجل. ولعل بعضكم إذا سمع دروس الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يجد أن السائل يعرض عليه السؤال، والشيخ في أثناء سماع السؤال ماذا يفعل؟ يسبح سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر، ويكثر من ذلك ويسمع السؤال، ثم بعد ذلك يجيب السائل. وفي بعض مجالسه يعني موجود هذا مسجل، يقول الشيخ من يقرأ شيء من القرآن وله بكل حرف حسنة، فإذا قرأ بعضهم القرآن فسر الشيخ هذه الآيات. فالمقصود أن يحرص الإنسان على كثرة ذكر الله عز وجل. ومن العجائب أنك تجد بعض العوام يقول بعضهم بأنه يستغفر الله في اليوم 5000 مرة و3000 مرة و7000 مرة. أنا سمعت هذا من بعض العوام، فتقول هنيئا لهم الله، هذا باب عظيم من أبواب الأجر والخير. والاستغفار 1000 مرة ربما ما يأخذ من الإنسان 10 دقائق، ولو حسب الإنسان كم يجلس على هاتفه لربما انصدم من النتيجة. واضح بارك الله فيكم. 4 ساعات 5 ساعات، طيب 10 دقائق تستغفر الله عز وجل فيها، فهذا باب عظيم جدا من أبواب الخير. يعني من الأذكار التي ربما غفل بعض الناس عن فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار 10 مرات، هذه ما تأخذ منك دقيقة واحدة ربما. قال كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. أربعة أنفس كأنك تعتقها. إذا قلت 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كثر خير الله وطاب. هذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربات البيوت في المنزل لو اغتنمنا الأوقات بهذه الأذكار وكانت لهن أوراد، والله ربما يقول الإنسان بعد ذلك أين كنت عن هذا الأجر، كنت في غفلة عظيمة، أين كنت عن هذه الأبواب العظيمة من أبواب الخير، فيندم ويقول سأبذل مزيدا من الجهد كي أستدرك فيما تبقى من عمري. وسمعت كلمة لبعض المشايخ أنه يقول عن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، قال في المسجد يعني، قال لا أترك هذه المسألة، قال أشعر بأني لو فرطت فيها خارت قواي وضعفت قوة بدني، لأنه يستفيد من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم قال، يقول للصحابة أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. طيب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فلعل الإنسان إذا سبح 100 تسبيحة أن تكتب له 1000 الحسنات بفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فلماذا نفرط في هذه الأذكار وهذه الأوراد؟ قال بعضهم، بعض أهل العلم قال من المعاصرين، قال وقع له شيء من المكروه في يوم من الأيام في الصباح، قال فتذكرت، كان في سفر، قال تذكرت أني في هذا اليوم نسيت أذكار الصباح، نسيت أذكار الصباح. فلذلك الإنسان يحرص على ألا تضيع عليه هذه الأوقات سدى. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم الذكر، بل هو أعظم الذكر، تلاوة القرآن الكريم. فالإنسان لابد أن يجعل له وردا من تلاوة القرآن الكريم. وربما الواحد منا قصر في هذا الباب تقصيرا عظيما. أحد طلبة العلم يحدثني قال، هو يقول عن نفسه بأنه وهو يمشي فقط يقرأ في اليوم 2 جزء من القرآن الكريم. طيب كيف في الأوقات الأخرى؟ فكم يقرأ في اليوم؟ لذلك قال بعض السلف 40 مدة الضعفاء وأولي الأشقى، أن يختم الإنسان في كل 40 يوم ختمة. قال هذا الحال حال الضعفاء وأولي الأشغال، والواقع أن أشغالنا ما تصل إلى هذه الدرجة. رأيت بعض الموظفين يبكر إلى العمل، العمل في 7:00 هو موجود عند العمل 6:30، النصف الساعة هذه يجعلها لتلاوة القرآن الكريم. فانظروا كم يستفيد هذا الإنسان، كم يستفيد هذا الإنسان. طيب أذكر فائدة هنا من أعظم أسباب ضياع الأوقات. الأمر الأول الأماني، بعضهم يعيش في الأماني والأحلام والهواجيس، سأفعل وأصنع، والهمة والعمل عنده منعدمة. واضح بارك الله فيكم. لذلك ابن حبان في روضة العقلاء ماذا يقول؟ والواجب على العاقل أن يجتنب 3 أشياء، فإنها أسرع في إفساد العقل من النار في يبيس العوسج. يعني إذا جئت بخشب ووضعت فيه نار يشتعل هذا الخشب سريعا، هذه الأمور التي سيذكرها ابن حبان تفسد العقل. ما هي؟ قال الاستغراق في الضحك، أن يضحك الإنسان على كل شيء. تجد بعض الناس في المقبرة ما يستطيع يمسك نفسه، يضحك ويضحك الضحك الفاحش الذي لا مبرر له، حتى تجد أحيانا بعض العامة يقول لا هذا أسرف، ويصبح الموضوع عنده طلب السخرية، أو بالعبارة العصرية التنمر على الناس في كل وقت وكل حين. والسبب الثاني لإفساد العقل كثرة التمني، يعيش الإنسان في عالم من الأمنيات، حتى قال بعض طلبة العلم أصبح بعض الناس من كثرة التمني يعني عنده مكتب وطاولة والأقلام موجودة والأوراق موجودة، وكل يوم يشتري دفاتر ويضع الأقلام ويرتب الطاولة وغيره، حتى يأتي الوقت المناسب لطلب العلم، ابدأ من اليوم واستعن بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأماني التي يفرط فيها الإنسان يقول عنها ابن القيم بأنها رأس أموال المفاليس. المفلس يعيش في هذه الأمان. وطبعا بارك الله فيكم، التحقيق العلمي ليس عبارة عن هواجيس، وليس عبارة عن أماني وأحلام، عمل، قراءة جادة وجد واجتهاد وحزم مع النفس. يذكر عن الشيخ الألباني، ذكر هذا أحد تلاميذه المعاصرين الموجودين، بأنه دخل على الشيخ وهو في المكتبة الظاهرية، قال فسألته السؤال فلم يجز الشيخ إلا أن أخفض نظارته وأجاب على السؤال بكلام يسير، ثم لبس النظارة وأكمل البحث. قالوا بعد أيام زرت الشيخ فكأنه شعر أنه وقع في قلب شيء، فقال يا فلان لو جلست مع كل واحد ساعة أو ساعتين أو غيره لذهبت أوقاتي سدى، فلذلك أترك عنك هذه الأمان واستعن بالله عز وجل. يعني مثلا أنا أذكر هذا يعني ما بالتقريب، بعضهم يشتري الملابس الرياضية والحذاء الغالي جدا ويقول بإذن الله سأبدأ الرياضة. طيب متى هذه الأمان التي يعيش فيها الإنسان؟ كم تفسد على الإنسان من أمور ومسائل في الحياة. بادر وكن من أهل الجد والحزم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يتعوذ بالله من العجز والكسل. أيضا من أعظم أسباب ضياع أبواب الخير على الناس في أيامنا هذه خصوصا التشتت. نعم بارك الله فيكم، تجد بعض الناس لوفرة الكتب يبدأ بقراءة الكتاب الأول، يقرأ 5 صفحات وبعدين لا في كتاب آخر، يقرأ 5 صفحات وبعدين في كتاب ثالث، يقرأ 5 صفحات وهكذا، لا يستقر على شيء. ومن ثبت نبت، من ثبت نبت، يعني بعضهم يحضر الدرس الأول يوم يومين ما يصبر، ينتقل إلى الدرس الثاني، يغير إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس، وهكذا يشتت نفسه فتضيع عليه أبواب كثيرة جدا من أبواب الخير. بعضهم يبدأ بحفظ القرآن، طيب من أي جهة؟ من جهة آخر المصحف من سورة الناس، يبدأ أسبوع أسبوعين أو شهر يقول لا سأبدأ من أول المصحف، وبعدين قال لا سأبدأ من سورة الكهف، طيب وبعدين قال لا سأبدأ من سورة الأعراف، وبعدين قال سأبدأ من سورة الروم وأنزل إلى آخر القرآن. تشتيت النفس هذا يضيع على الإنسان الخير العظيم. ومن الأدعية النبوية اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان أن يشتتك وينقلك من المفضول إلى مفضول، أو من الأفضل إلى المفضول. يعني أنت الآن بدأت في شيء معين فيريد أن يصدك فينقلك إلى باب آخر من أبواب الخير، والمقصود أن يغلق عليك البابين. فلذلك انتبه من التشتت، انتبه من التشتت. ومن العجائب التي لازمت والله الذي لا إله غيره أتعجب منها، أن بعض الناس يرسل لك عناوين كتب غريبة وعجيبة، وتعلم أنه مبتدئ في طلب العلم، فتقول له يا فلان ماذا تصنع بهذه الكتب؟ خذ بنصل السيف واترك غمده، اقصد البحر وخلي القنوات، عليك بكتب أهل العلم الكبار. إذا طلبت العلم وثبتت في طلب العلم بعد ذلك لكل حادث حديث. لكنك تجد بعض الناس ما تعجبه هذه النصيحة، ما يصبر، تقول له مثلا خذ تفسير جزء عما يتساءلون الشيخ ابن عثيمين ولخصه، يقول قرأت الكتاب، فتقول له يا فلان استحلفك بالله قرأته من الجلدة إلى الجلدة؟ قال لا، بس قرأت تفسير سورة عما. يعني ما قرأت الكتاب؟ واضح بارك الله فيكم، ما قرأت الكتاب، وهذه من مغالطات النفس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، من طرق الحفاظ على الوقت استشعار سرعة تقضي هذه الأيام، وبعدها إما نعيم وإما عذاب، فاختر لنفسك واستعن بالله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد يقول: ما شبهت الشباب بشيء إلا بشيء كان في كمي فسقط. يعني الشيء إذا كان في الكم كيف يسقط؟ سريع، ما في شيء يمسكه. كذلك أيام الشباب تذهب سريعة جدا، فلذلك الإنسان يستعين بالله عز وجل. أيضا أعطي كل ذي حق حقها. يعني بعض الناس يترك طلب العلم، تقول له خير؟ قال أنا شغلت بالتجارة. طيب شغلت بالتجارة يعني تترك طلب العلم؟ بعضهم يترك طلب العلم وحفظ القرآن، تقول له خير يا فلان؟ قال أنا والله شغلت بالبنيان. يعني شغالك بالبنيان عذر يجعلك تترك طلب العلم؟ ومن عجيب ما مر علي، وهذا الرجل أنا أعرفه، عنده عمل طويل ربما ينتهي من العمل على أذان العصر، وعمله فيه شيء من المشقة، والعجب العجاب أنه يذهب 5 أيام في الأسبوع إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم رغم هذه المشاغل الكثيرة الموجودة عنده. وحقيقة ألمس منه ضبطا وإتقانا لحفظ القرآن الكريم، هو وأولاده يحرصون على هذا. وأذكر أن أحد طلبة العلم كان يدرس معي في إحدى الجامعات عندنا هنا في الدولة في مرحلة الماجستير، وكان يعمل في بعض الوظائف الدنيوية التي ربما يطول وقت العمل فيها إلى أوقات متأخرة، وكان متقنا للبحوث التي يكتبها، وأنا أعرفه طالب علم طيب ما شاء الله تبارك الله، فكان عنده جدية في اغتنام الوقت، عنده جدية وصرامة وانضباط. وبعضهم يقول يعني عنده بعض قرابته وهو معتني بالعلم، قال فقلت له أنا ما أستطيع أنظم وقتي، وكان يريد أن يدرس العلم الشرعي في بعض الأماكن، قال أقول لك لا تروح إلى تلك الجامعة، اجلس في البيت. قال خير؟ قال إذا ما استطعت أنظم وقتك ليش تروح بارك الله فيك وتسافر وتتغرب وأنت ما تستطيع أن تنظم وقتك؟ طبعا ليس مقصودا أن ما تطلب العلم، ولكن مقصوده ماذا؟ أن يؤدبه على زجر النفس عن التراخي والكسل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان يجعل له هدف ويسعى لتحقيقه. يعني بعضهم يقول أنا عندي هدف أن أحفظ القرآن الكريم، وتجده يسعى وراء هذا الشيء. كبعض أهل الدنيا يقول عندي هدف أن أمتلك الشيء الفلان، تجد طالب العلم يقول عندي هدف أن أحفظ القرآن الكريم، أن أضبط اللغة العربية، أن أحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد ويجتهد في هذا الباب ويسعى في ذلك. والإنسان إذا جد واجتهد فتح عليه بإذن الله عز وجل. أيضا على الإنسان أن يسأل الله البركة والإعانة والتيسير، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. هذا الموفق يدعو الله عز وجل دائما بألا يوكل إلى نفسه، وقليل دائم خير من كثير منقطع. ثم من الأمور المعينة على العلم عدم الانقطاع عن الدروس العلمية. والله إن بعض الناس فيهم نجابة لكن الضرر والخلل دخل عليهم من ناحية الانقطاع عن حضور الدروس العلمية. التشتت، يحضر الدرس اليوم ثم يترك حضور الدروس سنة كاملة، ثم يأتيك ويقول أين وصلتم في الكتاب؟ لا، السؤال غلط، أين وصلتم في الكتب؟ كم فاتك من الخير؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك الانقطاع عن حضور الدروس العلمية هذا غير طيب. وأيضا مراجعة العلم هذا من أهم المهمات. وأحيانا مع تعود الإنسان على مراجعة العلم ربما راجع مراجعة يسيرة فيستفيد أن هذا العلم يستقر في قلبه وفي صدره. يعني الأمر أحيانا لا يتطلب جهد عظيم جدا، ولكن تكرير المراجعة تجعل هذه المسألة سهلة جدا عليك، فتستحضر مسائل العلم لأنك كررت المراجعة. وبعض الناس ما يراجع، مهما أوتيت من حافظة قوية إذا لم تراجع ذهب عنك هذا العلم. ثم أيضا أختم بنقطة مهمة جدا، الدراسة الصحيحة للعلم. هذا أمر رغم وضوحه إلا أنك تجد بعض الناس لا يسلك الجادة في دروس العلم وفي حضور مجالس العلم، ما يدرس العلم وفق أصوله وضوابطه. يعني مثلا في أبواب المعتقد الكتب التدريجية معروفة، في أبواب الفقه الكتب التدريجية أو التي يتدرج فيها طالب العلم معروفة، امشي على سنن أهل العلم وطريق أهل العلم، تجد أنك تختصر على نفسك وقتا طويلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ما مشى الإنسان على طريقة أهل العلم، والعلم كما يقول ابن عبد البر مراتب ونقل، ضيع على نفسه تضييعا عظيما. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا درس بلوغ المرام قائم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أحد عنده شيء حول ما ذكرناه؟ تفضل. قول من؟ ابن حبان ولا ابن عبد البر؟ العلم مراتب ونقل. بارك الله فيك. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. لا يمكن أن أجيبك على هذا السؤال، أنت أترى بنفسك صاحب الأعزب غير عن المتزوج، اللي عنده ولدين غير عنده عشرة أولاد، اللي عنده وظيفة غير عن الإنسان الذي ما عنده وظيفة. ثم ذكرتني بشيء إخواني الكرام، ما أقصدك الشيخ لكن هذا ذكرته سابقا، بعضهم يدور على المشايخ، كيف أحفظ القرآن، كيف أطلب العلم سنة كاملة، كل سؤاله كيف أطلب العلم، كيف أحفظ القرآن؟ الجواب ابدأ اليوم، اليوم اليوم الآن ابدأ واحفظ القرآن الكريم، هذا جوابك. ومن الخطأ أقول أحيانا أن تجيب هذا الذي يعرف عنه هذا الأمر، تقول له استعن بالله وابدأ من اليوم، لأن بعض الناس يصبح الكلام عن العلم هو العلم، واضح بارك الله فيكم عنده، لا هذا غير مناسب، استعن بالله وابدأ وجد واجتهد. كم يكفيك؟ كيف ترتب وقتك أو غيره؟ ما يمكن أحد أن يتحدث عنك في هذا الأمر، أنت أثرى بنفسك. الإنسان الموظف غير، الطالب يختلف، اللي عنده زوجة حاله يختلف، اللي عنده أكثر من زوجة أبو حميد حاله أيضا اختلاف كلي وجذري. هذا يطلب العلم أبو حميد أكيد، لأن من كثرة المشاكل يتفرغ في المسجد يعني يعتكف. طيب، فهذا يختلف حاله، واضح بارك الله فيك، اللي عمره 20 غير اللي عمره 50، فالأمور ليست على درجة واحدة. نعم، بارك الله فيك. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.